بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. سل كربلا كم من حشن لمحمد. الرواية 16 واحد كلهم ارتكضوا في بطن فاطمة الزهراء عليها السلام. سل كربلا يا كم من حشن لمحمد، نهبت بها وكم استجذت من يدي. ولكم دم سال أريق بها وكم جثمان قدس في الفلاة مبددي. وعلي قدر علي الأكبر سلام الله عليه، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتد. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي. ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب حره لم يبرد. ورث الصفات الغر وهي تراث من كل غطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي. يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد. ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد، يقول الأبى أبى يا أبى العطش قد قتلني ثقل الحديد قد أجهدني. ويؤوب للتوديع كابدون لظما الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب الظما وما شكا ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي. قال أرباب الخبر لما جاء علي يطلب الماء من أبيه رفع الحسين رأسه إلى السماء وقال وغوثايا ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يشكو لخير أب الظما وما شكا ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقي لو كان ثم ريقه لم يجمدي ومذن سنا نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهد عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصد. الخبر يقول حتى قطعوه حتى قطعوه إربا إربا أيوا عليا وابن رسول الله عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصد ومحرد يا قاتل الله الردى منه هلال دجى وغرة فرقدي فلتذهب الدنيا على الدنيا العفاء فلتذهب الدنيا على الدنيا العفاء ما بعد يومك من زمان أرغدي يا علي راح شاف والنبل شابش علي راح يعني نبلة على النبلة وجرح فوق الجرح شاف والنبل شابش علي راح قعد عنده وصفق راح علي راح يا صاحب صوت يا زينب علي علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يا خيب لمة الدنيا علي يا والله يا خيب لمة الدنيا يا علي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تقربوا إلى الأمام جزاكم الله خير، يمين شمال تقدموا قليل، من يأتي من بعدكم لا يستطيعون الجلوس في الخارج فأشركوهم في هذا المجلس بتقدمكم جزاكم الله خيرا. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: عند البعض قد يكون المال ربا ومعبودا. اتخاذ الأرباب غير الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن متكررا وفي صور متعددة. جاء في الآيات المباركات عن قسم من اليهود أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذه الفئة بحسب تعبير القرآن الكريم اتخذوا علماءهم المزيفين من الأحبار والرهبان على هيئة الأرباب، وكذلك أيضا اتخذوا المسيح ابن مريم كما هو الآن في كثير من البلاد التي تصنف على أنها مسيحية. في جملة ما اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل الكتاب لكلمة السواء والاتفاق أن لا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإذا من الصور الظاهرية التي يتحدث عنها القرآن الكريم أنه أحيانا يتخذ شخص كما يتخذ الرب، أحيانا يتخذ الحجر كالأصنام كما يتخذ الرب يعتقد به هؤلاء. هل كانوا مثلا عندما يقول القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل كانوا يصلون لهم أو يركعون ويسجدون لهم؟ لا، كما ورد في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام: والله ما كانوا يركعون لهم ولا يسجدون، ولكنهم كانوا يأمرونهم بغير ما أمر الله فيطيعونهم. شيء الله ما قايله حرام ما محلله، حلال ما محرمه، ولكن هذا العالم المزيف يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله عز وجل وهذا يطيعه في ذلك طاعة هذا الإنسان. لذلك الرجل من غير ما أنزل الله عدها القرآن الكريم عبادة. المفروض أن البشر يعبدون الله وحده لا شريك له، وأن كل باقي الأشياء تقاس بحسب ما أراد الله وأمر، أي شيء آخر يقاس بأمر الله، فإذا وافق أمر الله أطيع، وإذا خالف أمر الله عصي وخولف. فإذا جاء شيء وأطيع ذلك الشيء ووقر ذلك الشيء، سواء كان حجر أو بشر أو مال أو علاقات أو غير ذلك، إذا جاء شيء وعمل الإنسان على خلاف ما أمر الله مراعاة لذلك الشيء، مراعاة لذلك الحجر، مراعاة لذلك البشر، مراعاة لذلك المال والذهب، فهذا في الواقع لا يعبد الله، وإن كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن إذا أطاع أيا من هذه الأمور المخالفة لأمر الله عز وجل وتعمد مخالفة الله، فهو حينئذ لا يعبد الله وإنما يعبد غير الله عز وجل. زين، أحيانا الإنسان ما يتخذ أشخاص كأرباب، ما يتخذ أحجار كأصنام، وإنما يتخذ شيئا من الأشياء يحوله إلى محل عبادة وقبلة. وهذا مفاد كلام لرسول الإسلام محمد. في بعض الروايات تسمى عادة روايات الملاحم والفتن، يعني فيها إشارات إلى ما يحصل في المستقبل، آخر الزمان، في المستقبل، هذا آخر الزمان متى لم يحدد بحسب السنوات ولكن حدد بحسب الحالات، فيمكن أن ينطبق على عدة أزمنة. مثلا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيأتي زمان على أمتي تبقى بطونهم آلهتهم. عجيب، البطن هذا يصير إله. القرآن الكريم قبل هذا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الهوى والشهوة مال هذا الإنسان هو يصير الإله ماله. إنان الحديث الشريف يقول: بطونهم آلهتهم ونساؤهم قبلتهم ودنانيرهم دينهم وشرفهم أمتعتهم. وش يمتلك من أثاث ومن سيارات ومن كذا، هذا هو الشرف بالنسبة إلى النساء، بمعنى الشهوة الجنسية تصير هي محل التوجه، بدل ما يستقبل قبلة ربه يستقبل شهواته الجنسية. بطونهم آلهتهم، هذا البطن يضغط على الإنسان فيدخل فيه الحرام والشبهة ومال الغير والمغصوب. يب ليش؟ لأن هذا نداء البطن عنده لا يعصى، يطاع بطنه أكثر وأكبر من طاعة الله عز وجل. الله يقول له حرام، قل لا لذيذ. أي الطرفين هنا عبد؟ الله الذي يقول هذا حرام شرعا، البطن يقول لا لذيذ أكل، الله يقول حرام لا تأكل، فأي الطرفين يطاع؟ المغصوب يدري أن هذا من مال مغصوب، يدري هذا مال غيره، ولكنه مع ذلك يأكله. على أي أساس؟ على أساس نداء بطنه، فيعصي أمر الله ويستجيب إلى أمر بطنه. أي المعبودين هنا؟ هل عبد الله؟ لو عبد الله لأطاعه وانتهى، لكنه يعبد بطنه. كذلك بالنسبة إلى الأموال، أحيانا يتحول المال إلى صنم يعبد، وهذا أيضا نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال بعد ذلك يسأله واحد يا رسول الله أيعبدون الأصنام ذاك الوقت؟ مستغرب هذا، شلون واحد قبلتهم نساؤهم دينهم دنانيرهم ما أدري كذا بطونهم إلى آلهتهم بطونهم شنو هذول؟ هل هم من ملة المسلمين؟ فيقول له أيعبدون الأصنام ذاك الوقت اللي يسوون هالأشياء؟ فقال رسول الله بحسب الحديث نعم كل درهم عندهم صنم. ذاك الوقت هذه الفئة من الناس اللي لا تنظر إلى أمر الله فتطيعه، ولا تنظر إلى نهي الله فتجتنبه، وإنما يسيرها الهوى ويقودها الشهوة وما شابه ذلك، هذول بالنسبة إليهم كل درهم هو بالنسبة إلى صنم. إذا كان السابقون قبل رسول الله كان عندهم صنم واحد في القبيلة مثلا من أحجار منحوتة، لا هذا عنده عشرات وآلاف الأصنام، لكن كل درهم بالنسبة له صنم، لأن هذا الدرهم هو الذي يأمره وينهاه، هو اللي يخليه يصلي وما يصلي، يخليه يأكل وما يأكل، يخليه يدخل الحرام، بل أحيانا على المال يقتل، علشان الدرهم يقتل. تدري اللي طلعوا إلى الحسين عليه السلام كثير منهم على أثر وعد بزيادة المال، وعد. لما جاء عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه إلى الكوفة واستشهد مسلم بن عقيل وخرج يخطب في الناس، حشدهم لقتال الحسين عليه السلام وقال لهم وقد زاد الخليفة في عطائكم 100 درهم. 100 درهم هذا وعد ما مذكور في التاريخ أنه نفذ أيضا، يعني أنا لاحظت ما ذكر أنه بعدما مثلا خلصوا من واقعة كربلاء سلموهم هذه المبالغ على أنها زهيدة 100 درهم، بس أطلع لقتل ابن بنت رسول الله. هذا وعد بالمال صار صنما يعبد لأولئك، وانتهى بهم إلى أن يقتلوا ابن بنت رسول الله. لا تتصور القضية فقط تاريخية، وإن كانت كربلاء شهدت يعني سبحان الله هذه الواقعة كأنما لكي تبقى على طول التاريخ، شهدت مختلف النماذج، أروع صور الفداء والتضحية والعطاء والجهاد، وأدنى دركات الانحطاط في الطرفين، فيها طرف أهل البيت وأنصارهم وفي طرفها. وإلا واحد يجي مثل خولة ابن يزيد الأصبحي يقول إلى عمر بن سعد املأ ركابي فضة أو ذهب، ليش؟ إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فقال له بعض من حضر ويحك، إذا كنت تعرف أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلت؟ هذا من جماعتهم زين، بس هي هذه عبادة المال تنتهي بالإنسان إلى السرقة، تنتهي بالإنسان إلى تجاوز الأحكام الشرعية، تنتهي بالإنسان إلى القتل، تنتهي بالإنسان إلى قطيعة الرحم. المال في نظرة الإسلام هو وسيلة، أداة، آلة، لا تعطيك شرفا. أن تمتلك أموالا مجرد امتلاكك إلى الأموال لا يعطيك شرفا، خلافا للنظرة الجاهلية في ذلك الزمان وفي ما تمليه الآن المدنية الغربية. وللأسف ده يتسرب إلنا الآن، يتعلم الأطفال عندنا حتى في الألعاب ومن يسمونهم مشهور وسائل التواصل وغير ذلك، الآن يتسرب إليهم الفكرة أنه أنت لازم تصير مشهور حتى يصير عندك فلوس، وأنا إذن تصير سعيد. ولهذا أنت تجد بعض هؤلاء ممن يدخل في هذه الوسائل امرأة تتعرى علشان يصير زيادة في المشاهدين، وإذا صار زيادة في المشاهدين يرتفع النصيب مال هذا الحساب والإعلان فيه يصير أكثر، وهكذا أشكال مختلفة ومتغيرة من محاولات وضيعة لكي يكسب الإنسان هذا مقدار من المال، حاضر يبيع دينه، حاضر يبيع شرفه، حاضر يبيع حجابه، حاضر يبيع عفته، حاضر كل شيء اللي يسوي، المهم أن يحصل شنو؟ هذا المقدار من المال. هذا نفس اللي قالوه في زمان ما قبل الإسلام، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وإذا هالشكل وما نحن بمعذبين، خلاص بعد واحد إذا صار عنده أموال قائلة انتهى. القرآن الكريم يقول لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. عندك أموال كسبتها من حلها، عملت فيها بما يصلح، كنت مؤمنا، مرحا وأهلا وسهلا، وأنت عندئذ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لكن من حلها آمن عمل صالحا فيها أيضا. أما مجرد أن يكون عند الإنسان أموال، لا، ليس كذلك، لا يكون بذلك مقربا، بل قد يكون حسابه أكثر من حسابي وأصعب من حساب غيره. من وين جبتها؟ أديت حقها أو لا؟ وهكذا. شلون نختبر أنفسنا إحنا؟ هل نحن ممن يرى المال غاية نهائية وهدفا أسمى بحيث يجعله ضمان؟ الآن ترى يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات المؤمنات، حاشاكم من هذا، ولكن هناك قسم من الناس يهدم حياته الزوجية على أساس مبلغ من المال. زوجته تصر إلا لازم تعطيني خرجية هالمقدار 500 ريال، هو يقول لها مثلا إما أنه أنا مو واجب علي أن أعطيك في إيدش خردة، الواجب علي هو الإنفاق، أخليش تحت سقف، أوفر إليش الطعام والشراب واللباس هالمقدار هذا، أو يقول لها أنا ما أقدر هذا المقدار، أقدر على نصفه، أقدر على ثلاثة أرباعه. بعضهن تخلي رجلها بصورة إما تزيد هذا وإما مع السلامة، وأحيانا عكس ذلك أيضا. إذا طلبت امرأة منه نفقة قال هذا للوضع اللي يعجبش، تريدي بلا نفقة بلا عطاء بلا مال تصرفي على نفسك أنت، وإلا روحي بيت أهلك. هذا الوضع اللي يصير عند قسم من الناس حاشا السامعين جميعا فهم أسمى من هذا المستوى، يعني أن هذا الإنسان حاضر يبيع أسرته، أبناءه، استقراره، راحة نفسه، علاقته الزوجية علشان 200 ريال أو 300 ريال أو 100 دولار أو غير ذلك. هذا يتبين أن المال عنده مو وسيلة للحياة، هذا المال عنده جزء من جلده، إذا يشيل منه يعني يشط جلده، جزء من أعضائه، إذا يعطي معنى ذلك أنه خسر عضوا من أعضائه. هذا الإنسان قد يصير في بعض الحالات يعتبر هذا المال ربا لا يمكن التخلي منه وعنه. كيف إحنا نقدر نختبر أنفسنا في هذا الأمر مع أنه من الواضح أن الإنسان بطبيعته الأولية كما ذكرنا في إحدى الليالي يحب المال حبا جما، إلا النادر النادر ذاك اللي يقول أنا ما يفرق عندي الأمر بين أن أنفق من تبري أو من تبني، تبر يعني أغلى أنواع الذهب، هذا مثل الرمل الذهب الصافي. طيب قل أنا ما يهم عندي أن أنفق من تبري أو من تبني، كلاهما نفس القيمة عندي، لا أتعلق بهذا ولا بذاك. ذاك سيد الأوصياء وصي رسول الله محمد علي بن أبي طالب. وأمثاله، وإلا عامة الناس يحبون المال حبا جما، وهذا لا يعاقب عليه الإنسان، يعاقب عندما يختبر في مواضع الامتحان في المال فلا يجد في نفسه جوابا. جي يقول له على سبيل المثال أنت إنسان مؤمن، تؤمن بأهل البيت عليهم السلام، وكما تصلي تصوم، وكما تصوم تحج، وكما تحج فإن في أرباح مكاسبك 20% من فائض المؤونة والنفقات، هذا لازم تعطي كخمس شرعي وحق شرعي. هنا يتبين أن علاقتي بالمال تقول لا، أو علاقتي بالله وأحكامه تقول نعم. أيه، وأمثال هذا كثير في حياتي الزوجية، نفس الكلام، أنفق أو أمسك وأقبض يدي. هناك امتحانات يمكن أن يتعرض لها الإنسان ويمتحن فيها، حقوق الآخرين، مستأجر أنا في مكان وحل الموعد وأأجل وعندي الإمكانية أيضا أستطيع أن أدفع إلى صاحب المكان، لكن لا أفعل ذلك، يجي يحرج علي، أنا لا أبيح لك ولا أسمح لك، وأنا أروح أيضا أصلي صلاتي وأقرأ دعائي في نفس البيت والمكان اللي أنا أتعمد ألا أدفع أجرته، وهو محل إشكال شرعي. هنا يتبين الحكم الشرعي بالنسبة إلي هو المقدم، أو العلاقة مع المال هي المقدمة. قد يتخذ بعض الناس المال ربا في الحياة فتراه يتجاوز الحكم الشرعي، تراه يتجاوز أوامر الدين، تراه لا يعمل بها. قلت إلى حد أنه ما عنده مشكلة أن يقتل الآخرين من أجل مقدار من المال، ولو تشوفوا تتابعوا حركات هؤلاء المجرمين و اللي ارتكبوا جرائم ترجع آخر شيء إلى تحصيل المال. الذي يبيع المخدرات على سبيل المثال وهو يعلم خطورتها، وهو يعلم أنها تفتك بأبناء مجتمعه بل بأبناء حيه أحيانا، أناس مسلمون مستقيمون لكن غافلون. فيجي هذا المروج للمخدرات وتاجر المخدرات ويبيع ويروج في المدارس الثانوية وربما المتوسطة وغير ذلك، حتى شنو؟ من أجل أن يصنع مجموعة كبيرة من المدمنين تطلب هذه السموم القاتلة، وهو يربح أموال ويكون مال فوق مال. هذا الذي يرتكب جناية بحق المجتمع، بحق المؤمنين، بحق المسلمين، لا يختلف كثيرا عن املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة. نعم، جلالة قدر الحسين عليه السلام في محلها، ولكن أصل الدافع وهو الحصول على هذا الرب المزيف، على هذا الإله الذي اتخذه ذلك الإنسان إلها من غير ما أنزل الله، هذا اللي يخليه يروح وراء هذه القضايا. وكثيرا ما كان هو أيضا يفقد حياته، بالتالي تصير مصادمات ومواجهات ومنافسات بين نفس هؤلاء التجار، كل واحد يريد يسيطر على المنطقة وكل واحد يريد يروج أكثر، فيقتل هذا ذاك وذاك هذا، وعلى هذا المعدل خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. في كربلاء رأينا كيف أن قسما من الناس اتخذوا المال إلها وربا وآمرا وناهيا ومحركا وكل شيء، رهنوا حياتهم من أجل مبالغ زهيدة، وكل مبلغ مهما كان ولو بالتريليونات هو في مقابل خسارة الدنيا والآخرة هو زهيد، بل في مقابل خسارة الآخرة هو زهيد. لما استشهد حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، تنازع على رأسه ثلاثة أشخاص: الحسين ابن نمير التميمي واثنان من نفس القبيلة أيضا، كل واحد يقول أنا اللي قتلته. الإنسان يستغرب شيء يقربه لله عز وجل. ارتفعت القضية إلى من؟ إلى عمر بن سعد. ما قضية؟ فقال لهم هذا لم يقتله واحد وإنما قتله جماعة، أكثر من واحد قتله، حل النزاع بينهم. واحد منهم قال لا، على الأقل أعطوني الرأس أنا حتى آخذ لفة على العسكر فيه، زين، وهذا يكفيني هالمقدار. أعطوه الرأس، أخذ فيه لفة ورجع. الحسين بن نمير التميمي لعنة الله عليه هو أحد القادة العسكريين، فما رغب في شيء. الثالث إجا قال أنا أعطوني الرأس الكبرى أنا آخذه، فأعطي الرأس. بعد ما انتهت قضية كربلاء جاء ابن حبيب ابن مظاهر، حبيب عنده ولد، جاء إلى هذا وظل يتابع وراه وراه وراه. فذاك قال له شنو شبيك يعني، لماذا أنت تتبعني؟ قال له هذا رأس والدي، فإذا تعطيني وياه. هسا جنازة احنا بقيت في كربلاء، هذا الرأس رأس والدي، يعطينا وياه حتى نأخذه وندفنه، هذا مؤلم بالنسبة لي. شاب بعد يمكن عمره 15 سنة وكذا، فقال لا، قال له ولم؟ قال لأنني أريد أن أدخل على الأمير وأريه أني أنا قتلت، أني أنا قتلته حتى يهب لي مكافأة، مبلغ من المال يعطيني وياه. فقال له ذلك الغلام عمره 15 سنة، قال لكن الله يعذبك على ذلك. صحيح هذا رح يعطيك فلوس، لكن الله يعذبك على ذلك. قال لا يهمني، ما يهمني هذا الأمر. قصة طويلة الآن أنا سريعة أقولها. المهم بالفعل راح إلى عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد رجل ما كان أهل عطاء، فحتى هذا المقدار هم ما أعطى اللي كان راغب فيه، وهو هم تخلص من الرأس بأي طريقة من الطرق. لكن ابن حبيب ظلت هذه القضية عنده وتعرف عليه، إلى أن انتهت قضية كربلاء ومرت 6-7 سنوات وهو يراقب ويلاحظ هذا وين صار وكذا، إلى أن صار في جماعة مصعب بن الزبير في مقابل المختار الثقفي، وفي معركة اللي استشهد فيها المختار الثقفي، ودخل جيش مصعب بن الزبير إلى أطراف الكوفة. فهذا إجا ابن حبيب بن مضار ظل يدور على ذاك، شافه وهو قائل يعني بعد الظهر مريح في المخيم، جاء وذبحه من الوريد إلى الوريد. لا هو حصل الدنيا ولا حصل مكافأة، وذهب بخطيئة قتل رجل من أصحاب رسول الله، حبيب صحابي ومن أصحاب أمير المؤمنين ومن أصحاب الحسين عليه السلام، وما حصل شيء في هذه الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. هذه نماذج في هؤلاء. إذا واحد إجا وقتل أناس عبر المخدرات، عبر بعض الجرائم، جرائم السرقة، عبر غير ذلك من الأمور، يكون حاله حال هذا وأمثاله. لذلك الإنسان المؤمن العاقل يفكر في أن المال ليس إلا وسيلة من وسائل الطاعة، فإن كان سيطيع الله فيه فليدعو الله بزيادة ماله ورزقه، وإذا كان يدري ما رح يقدر يطيع الله فيه فالأولى له أن لا يزيد رزقه وماله. إذا وسع علي رزقي يا رب، ووسع الله عليكم جميعا أيها السامعون الرزق، ووفقنا في أن نصرفه في حله ومحله وعمل الصالحات، الإنسان المؤمن هكذا يتمنى، يتعامل في المال على أنه وسيلة، وسيلة أيضا ماشية. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذا تخويل، هذا تحويل إليك مؤقت، ما رح يمشي وياك، ما رح ينتهي إلى حيث تنفرد بعملك. نعم تقدر تحوله إلى عمل وتدخل هذا المال في قبرك إذا عملت به الصالحات، صارت أعمال صالحة، صارت إنفاقات، صارت عطاءات، صارت كذا كذا، آنئذ أنت حولت هذا المال إلى أعمال صالحة واسترفقتها في حياتك. أهل البيت عليهم السلام يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعطون القريب والبعيد، يعتبرون المال كالماء بل كالتبن، لا يتعلقون فيه ولا يحبونه إلا بمقدار ما يقضى به حاجاتهم وحاجات آخرين وإنفاقات، هذا المقدار نظرتهم إلى المال. وإلا مقياسهم الأساس كما قال سيدنا ومولانا علي الأكبر: أولسنا على الحق؟ مو أولسنا عندنا الأموال، لا، أولسنا على الحق. إذا كان على الحق لا يضر الإنسان أن يكون ذا مال ولا أن يكون غير ذي مال. أولسنا على الحق وهو في الطريق إلى كربلاء، كما علمتم وتسمعون أن الحسين عليه السلام غفى قليلا فاستيقظ وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي الأكبر، هذا الشاب النبه، قال: مما استرجعت يا أبا؟ قال: عن لي هاتف فسمعته يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم أو تسرع بهم إلى الجنة، قدامهم الموت. فقال علي الأكبر: أولسنا على الحق؟ هذا من باب الاستنطاق وإلا مو استفهام. يعرف علي الأكبر أن الحق كما كان يدور مع علي فهو يدور مع الحسين عليه السلام، ولكن لو ما قال هالحكي، ما وجه السؤال، ما جاوب الإمام، وإحنا ما سمعناه ونقلناه واستفدنا منه في هذا الزمان: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد، إنا على الحق. عقب على ذلك: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ لازم يكون هذا شعار المؤمنين في كل وقت. لم تر عين نظرت مثله، المادح إليه يقول في حق علي الأكبر: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل منه. أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل، هو يطعم هو يقدم وما يستغلي شيء على من يطعمهم من عطاءاته. هذا علي الأكبر في صفة بعض من وصفه. وأما صفة الحسين فهي قاطعة لكل الصفات: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. لذلك ساعد الله قلب الحسين عليه السلام عندما جاء إليه علي الأكبر يستأذنه في القتال. أول هاشمي، أول واحد قبل العباس وقبل القاسم وقبل أبناء عقيل وقبل أبناء الحسن، أول واحد برز إلى القتال من الهاشميين، ولولا أن الحسين أخر الهاشميين عن الأنصار لكان أول الجميع، لكن قال: أول الأنصار خليطلعوا كرامة لحبيب بن مظاهر، ثم بعد ذلك الهاشميون. والهاشميون أول واحد فيهم خرج كان علي الأكبر سلام الله عليه. جاء إلى أبيه الحسين يستأذنه في القتال. ما عثرت على رواية تقول أن الحسين أذن لعلي الأكبر. يقدر يقول له: روح إلى القتال حتى تقطعك السيوف إربا إربا؟ إحنا الولد العادي ما نقدر نوجه إلى هذا، فكيف إذا كان شبيه رسول الله؟ فما عثرت أنا على رواية أنه أذن له أو قال له: أبرز يا بني. الرواية تقول: فنظر إليه الحسين نظر آيس، وسالت دموعه بأبي وأمي على شيبته الكريمة، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وفي هذا الاستشهاد مباحث كثيرة، شنو الاصطفاء اللي اصطفي فيه علي الأكبر؟ الآن نخليها إلى غير وقتها. فقال هذه الآيات المباركات صلوات الله وسلامه عليه: أراد علي الأكبر عليه السلام أن يذهب إلى القتال، فقال له: ادخل وودع عماتك وأمك. دخل إلى داخل الخيمات أحطن به إحاطة السوار بالمعصم، وهكذا التففن حوله يودعنه وهو يودعهن، إلى أن نادى الحسين عليه السلام بندائه المعروف، خرج الأكبر من داخل الخيمات وانطلق إلى القتال ممتطيا سهوة فرسه. الحسين عليه السلام الآن صعد على مرتفع من الأرض هناك، ووقفت ليلى على الرواية الموجودة تنظر في وجه الحسين عليه السلام، وتشوف ما تقدر تطلع إلى خارج الخيمات رعاية للستر، لكنها قلقة على وضع ابنها علي الأكبر. انطلق علي الأكبر إلى الميدان وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، فأكثر القتل والجرح فيهم، ووجه الحسين يتهلل ويشرق مرتاح إلى ما يصنعه ابنه الأكبر، حتى قتل كما قالوا نحو 120، دخل في أوساطهم، خرج من أعراضهم، إلى أن عاد وقد بلغ منه العطش مبلغه. عظم الله أجرك يا حسين. في الطريق اعترضه فارس مشهور، هنا تغير وجه الحسين، انكسف لونه، خشي على شبيه رسول الله. لاحظت ليلى ذلك على وجه الحسين، صاحت: أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: يا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، فقال قالت: ما أصنع؟ قال: ادخلي إلى الخيمة وادع الله في رجوع الولد. وطبيت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيب. يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجة نحيبة، أريد أن علي سالم تجيب، ما هي إلا ساعة، وإذا بعلي يقتطف رأس ذلك الفارس ويرجع إلى أبيه الحسين وهو يقول: أبا يا أبا يا بو يا شربة ميال هتقوى ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحار، يقل من نجيب الماء، يقل من نجيب الماء يا ابني، ما هو حشيك شعب قلبي ولسبني. وغوثا صاح الحسين: ما غوى غوثا
إلى الله المشتكى وإلى جدك المصطفى، أراد أن يرجع إلى القتال. قال له: يا علي ادخل إلى الخيمة وأدرك أمك. يا شباب، يا أخوات، الله الله في أمهاتكم وأمهاتكم، ادخل إلى الخيمة وانظر إلى أمك. دخل إلى الخيمة وإذا بها مغشي عليها، مغمى عليها، وضع رأسها في حجره، نضحه بدموع عينيه. استيقظت وإذا بها ترى أمامها وجه ولدها. صاحت: عليف مرحبا، أليف مرحبا، ويا حي هلك، من جيتني سالم يا خيال. بينما هو كذلك وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر. قام علي الأكبر وخرج وامتطى صهوة فرسه، قامت أمه لكي تنظر إلى وجه الحسين، فإذا بالحسين قد نزل من ذلك المرتفع وحول وجهه ناحية الخيام، لا ينظر إلى المعركة. أبو علي، لماذا لا تنظر إلى المعركة؟ كأني بها وهي تنادي منذ ذلك الوقت، وقد عرفت حلول المصيبة وولدها. بينما علي الأكبر يقاتل، عظم الله أجوركم، أحاط به القوم من كل جانب. هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد. بخاصرته يعالج ويفغر، حتى قطعوه إربا إربا. أيوا عليا وسيداه وشهيداه، هوى على الأرض صريعا مناديا: أبا يا أبا، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وهو يقول: إن لك شربة مذخورة. جاء الحسين مسرعا وهو ينادي: ولدي ولدي، قتلوك. قتلوك ولدي، قتلوك على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. قال أرباب الأثار: تمدد الإمام إلى جانبه واعتنق عليه. من داخل الخيمة خشيت زينب على الإمام الحسين أن تفيض نفسه على ولده، فوقفت على باب المخيم وشبكت عشرها ونادت: وولدا وعليا. لما سمع الحسين صوت العقيلة زينب قام يكفكف دمعه بكمه، وكأنه به يقول: من قطع وصالك بسيفه يا علي، من قطع وصالك بسيفه يا علي، بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا ابني، اكبر يا نور العين او حتى بوك يا ابني. شقول لعمتك لو سايلت عنك؟ يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عينك ليلة العزيزة ترتجي وما أيست من أكبر يا نور العين يا معصفر ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسم مقطعين موزع الاعضاء اكبر يا نور العين يا معفر الخد أبني هل لك عودة
حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. شاركوا في العزاء جزاكم الله خيرا الليلة التاسعة لا تفوتكم هذه البركات. تفضل.